مفسدات القلب.
تعلق القلب بغير الله، ان الذي يعبد شيئا انما يعبده ليحميه وليأخذ العز منه، فتعلق القلب بغير الله اصل الشرك.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
مفسدات القلب.
كثرة الاختلاط بالناس تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. الاختلاط مع الناس خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي.
الأماني
رؤوس أموال المفاليس، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم.
الأماني
ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. أماني تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب.
تحذير.
الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد.
عدو مبين.
اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
مفسدات القلب.
قال لقمان لابنه يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة، إن الجواد الذي تركبه لتفوز بالسبق فيه يكون مضمر البطن لا عظيمها.
الفاروق عمر.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليل، يقول إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي.
الحياء من الله.
عمرو بن ميمون الثقة الثبت الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له آنست في قلبي غلظة فجئت هل أصوم لها، يستشيره سلني يا أبا سعيد كل شيء. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
فخر ميمون بن مهران بغشيا عليه.
مفسدات القلب. يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مفسدات القلب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم، الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كاسمه مر، نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويسمع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون؟ كيف لا يبينون؟ هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام، كالختان مثلا؟ ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام لما يسكتون عليها حتى يصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتفتت كبده من هذا السكوت. مسألة نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص، لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية مكن لهم، كما مكن لبني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة، والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المضعف لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومحل الإخلاص القلب، فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهولها تعلق القلب بغير الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه، فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه يقول لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كسولا، أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب فيدخلك الغم. لست ذئبا، لست ذئبا، فتفكر في سبيل الغنى، تريد أن تكون كهذا الرجل، ورجل آخر يخوفك، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس، ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني، وهذا شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به لا يفر ولا يخرج منه، ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الأخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الإنسان وهذا أجله، والخط الطويل أمله، أمله خرج من أجله، آمالك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك، وهذه الخطوط القصار اللي هي داخل المربع حول الخط الطويل، قال: هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض، إذا نجا من عرض نهشه الآخر، يعني لابد أن يبتلى لا ينجو أبدا، خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا إن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم، يقول: أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، تكون البيعة جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله، سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علبة. ما هذا يا فلان؟ قال لي: دي بطانية إسباني وبرتها طول كده. الواحد استغطى، الدنيا برد، استغطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر، ما استمتع بها. قل: أنا استغطى البطانية دي واستمتع بالدفن. التحف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع إلا ضيق، ولا في ضيق إلا وسع. وأنت جالس مع أولادك كلهم بعافية، وأنت رجل موسر تأكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعكر عليك هذه اللذة. اشرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وتسأل نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ أترى يسلمون؟ سيصير يتيما؟ أترى هناك من يحن عليه؟ فكر في هذه المعاني. تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها، كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب بتترى عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلا، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعة. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب بعد هذه الفاقرة العظيمة والداهية الدهياء اللي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، إن الجواد الذي تركبه لتفوز بالسبق فيه يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله، وهناد إرهاق وتعب عليه. يقول: إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان أبو حسين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لا أزاحمنهم على الحوض، ويقوم لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك شيء آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم، الجوع، فإنه له وجاء، يعني وقاية يتترس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف، الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. يبقى باعث الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجلت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فإنه يقتل البقية الباقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين، على تقوية باعث الدين بأمور. الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك، حياء من الناس. فالذي لا تغلى يغفل عنك طرفة عين ولا ما دونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لأتقنع، يعني يضع قناعا عليه، إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شيئا أباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: صدقت، بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها إلى نقلة أعلى وأفضل: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات. ثالثا، استحضر إحسانه إليك، وأنه المبتدئ عليك بنعمه قبل أن تستحقها. أنعم عليك قبل أن تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل أن تستحقها. وليس من شيمة الكريم أن يرد الإحسان وأن يعقبه بالإساءة، فاستحضر إحسانه عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تعدها في بدنك، فضلا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضر أسماءه وصفاته وآثارها في الكون، لا تعصيه طرفة عين، هو لا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر بحياة الناس، إذا لم تعلم صفات الرجل مما يغضب مما يرضى، لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تستلب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله، وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل، وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخاذا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلمت وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بسلامي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه وما تحبه فأفعله، وقد ملكت فافعل كما أمرك الله عز وجل، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واعلم أنه في قومك من كانت كفأ لك وتستحقك، وكان في قومي من كان كفأ لي ويستحقني، ولكن إذا أراد الله شيئا فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، خطبت خطبة عصماء، فهو سيخطب في مقابلها خطبة أخرى، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعك، وإن كنت تدعينه كان حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا. فقالت له: وكيف صلتك بأهلي؟ زيارات لأهله؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعدة. قالت: وجيرانك؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: وبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها 20 عاما، ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة، وكنت ظالما لها. لماذا عشرت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الأعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الأعلى. قال لك: افعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك أن تفعل كذا وكذا، كيف تجرأت على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، إذا لم يؤثر فيك كل هذا، استحضر مشهد غضبه وانتقامه، إذا لم يؤثر فيك محبته ولا إحسانه وإنعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل إذا غضب على أحد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، إنما تجلى فقط فجعله دكا، فلا يقوم شيء لغضبه أبدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعلم أن العقوبة من جنس الفعل، فإذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل، فإن قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، طيب إيه الحل مع هؤلاء؟ السيف، السيف. أقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون إلى المساجد، يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي إلا إذا علم أنه سيقتل، والناس معادل. فهناك أقوام لا يتأثرون، لا يشعرون بإنعامه وإحسانه تبارك وتعالى. وأنا أعظ الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا أقول له اذهب إلى المقابر، إنما أقول له اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى معهد الأورام في القاهرة لترى بعض ما رأيت، ولتعلم أنك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني ردم أمم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف.
وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى حل لهم أكل الميتة لأنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر هذه الصحة التي ما أنفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم أكلت الأرض من عافية الناس؟ مات أصحاء أقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا وأكلتهم الأرض. لابد أن تتدارك الخطر الداهم على هذا القلب. كيف لا تذهب إلى رجل وتقول له قلبي قسى، ما علاجه؟ إن ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي إلى الحسن البصري. قال: فانطلقت به أقوده، فاعترضنا جدول. جدول ما يعني؟ قناة ماء، الرجل لا يستطيع أن يمر. قال: فعرجت نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ، وانطلقت أقوده حتى ذهبنا واستأذننا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ، يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه فاعتنق. فقال عمرو: يا أبا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي فجئتك، هل أصوم لها؟ بيستشيره: هذه الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها أصوم لها؟ سلمي يا أبا سعيد، قل لي شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة، وأفاق بعد مدة. فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا أبتي، أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتصف لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السب الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة. قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يفطر عنك بها طرفة عين؟ تركته غرضا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسمائه وصفاته في الكون تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك.
واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلق بي، فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وثلغ وتدهدها الحجر، فما أن يثلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل بهذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، الكلوب يعني سكينة، خطاط، الكلوب خطاط، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ينزعه من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيشرشره إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فما أن يشرشر هذه الناحية حتى تعود الأخرى صحيحة فيرجع عليها، وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه، وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت فرأيت تنورا، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا، ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا صرخوا. فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها فيثلغ رأسه ويتدهده الحجر. تعرف يعني يتدهده؟ يعني يصير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا، يتدهده. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء. ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا بال الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاء والآخر بالكلوب يشرشر شدقيه، فقالوا له: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق زي أبو لمعة. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يلقمه حجرا فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس، هو يسبح فيها الآن، هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر، إلا الحجر. كمثل صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب تظن أرض صالحة، يأتيه الوابل اللي هو المطر الغزير فيدعه صلدا، تكتشف إن هذا حجر لا يصلح للزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد لا ينسب إلا على فراش الزوجية الذي أتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا فجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا، لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه، لا ندري له والدا. مثل الأنعام، ينسب العج إلى أمه وليس إلى أبيه، العج ينسب إلى أمه، فذا بينزل بمنزلة الأنعام، لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب، الولد للفراش، والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين، إيه بقى ثوابه ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر، أي الذي لا قيمة له، يعني أخذ الخيبة والخسران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الأبرياء التي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك. فوائد البنوك ربا ربا ربا، حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتق الله عز وجل، لا تأكل حراما، إن الله يغنيك. كذا أفتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر، وهو للفتوى الرسمية للجنة الفتوى في الأزهر، وهي الفتوى الرسمية لمجمع الفقه في مكة وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. أما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا، قال صلى الله عليه وسلم: هم الزناة والزواني. عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه، عادت أتونا يحرقه. آه لو صبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته، إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فإن ذلك فيه تقوية على باعث الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.